بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 46 و100 دال على 44 و703 آلاف، وهو الشريط السادس من التعليق على كتاب الطهارة من سنن أبي داود.
باب الاغتسال من الحيض. حدثنا محمد بن عمرو الرازي حدثنا سلمة يعني ابن الفضل أخبرنا محمد يعني ابن إسحاق عن سليمان بن سحيم عن أمية بنت أبي الصلت عن امرأة من بني غفار قد سمى لي قالت أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم على حقيبة رحله قالت والله
من الشيخ أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيبة رحله دون على
قالت والله لنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصبح فأناخ ونزلت عن حقيبة رحله فإذا بها دم مني وكانت أول حيرة حبتها. قالت فتقبلت إلى الناقة واستحييت فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بي وراء الدم قال ما لك لعلك نجست. قلت نعم. قال فأصلحي من نفسك ثم خذي إناء من ماء فاطرحي فيه ملحا ثم اغسلي ما صار الحقيب من الدم ثم عودي لمركبك. قالت فلما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر رضخ لنا من الفي. قالت وكانت لا تطهر من حيوة إلا جارت في طهورها ملحا وأوصت به أن يجعل في غسلها حين ماتت. قالت أي المرأة الغفارية أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب الاغتسال من الحيض أي في كيفيته. حدثنا محمد بن عمرو بن بكر الرازي التميمي العدوي أبو غسان الطيالسي المعروف في زنيج بزائن ونور وجيل وصفراء رواه مسلم وأبو داود وذكره الدارقطني في شيوخ البخاري واتقى أبو حاتم وذكره ابن حبان بالثقات مات سنة 41 و200. حدثنا سلمة يعني ابن الفضل الأفرش بموحدة فبمعجمة الأنصاري مولى أبو عبد الله الأزرق قاضي الري قال البخاري عنده مناكير وهنه علي. قال علي ما خرجنا من الري حتى رمينا بحديده. وعن ابي زرعه كان اهل الري لا يرغبون فيه لمعال فيه من سوء رايه وظلم فيه. واما ابراهيم موسى فسمعته غير مره واشار ابو زرعه الى لسانه يريد الكذب. وقال ابو حاتم محل الصدق في حديث انكار يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال النسائي ضعيف. وقال ابن عدي عن البخاري ضعفه اسحاق. وقال الحاكم ليس بالقوي عندهم. وعن ابن معين ثقه كثرنا عنه. وقال ابن سالم كان ثقه صدوقا. وعن ابن معين سمعت جريرا يقول ليس من نجر بغداد الى يبلو خراسان اثبت ابن اسحاق من سلمه. وقال لا جدي عن ابي داود ثقه. وذكر ابن خلفون ان احمد سئل عنه فقال لا اعلم الا خيرا. وذكر ابن حبان في الثقات مات سنه 90 و100. اخبرنا محمد يعني ابن اسحاق بن يسار عن سليمان بن سحيم بمؤمنتين مصفرا ابو ايوب المدني قال احمد ليس به باس. وقال النسائي ثقات. وقال ابن سعد وكان ثقة. وكذا قال ابن حبان بالثقات. ونقل ابن خلفون عن ابن نمير توثيقا. وقال بقي عن ابن وحي سليمان بن شحيم أبو أيوب الهاشمي ثقة، وقال ابن شاهين الثقات قال أحمد بن صالح له شأن ثبت عن أمية بنت أبي الصلت الغبارية ويقال آمنة، واسم أبي الصلت الحكم فيما قيل قال في التقريب لا يعرف حالها، عن امرأة من بني غفار زعم السهيلي أن اسمها ذي المرأة التي من غفار ليلى ويقال هي امرأة أبي ذر، قد سماني هذا قول أحد من قواة السند، يقول سمى المرأة غفارية لي شيخي فنسيته. قالت سيمرة غفارية حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أيرتبني خلفه على الراحلة على حقيبة رحله، قال في النهاية وهي زيادة التي تجعل في مؤخر القتل، إن قيل كيف ارتفع صلى الله عليه وسلم ويا أجنبيا، قلت قال الشارح الإرداب على الحقيبة لا يستلزم المماسة ولا إشكال فيه. قال ابن رسلان في جواز المحرم والزوجة ويجوز أن تكون المرأة أجنبية له لعصمته وعدم التهمة في حقه. قلت ولأجو عندي أنها كانت جارية لم تبلغ حد النساء، بما أن ذلك أول حيضة حاضتها، ثم لما حاضت وكان الطريق فعاد إلى محلها للضرورة. قالت والله لنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصبح، أي بعدما سار إلى الصبح، فمثانا خير راحلته ونزل عن حقيبة رحلي، فإذا بها الحقيبة دم مني مكانه، أي تلك الحيرة أول حيرة حفظتها. قالت فتقبلت إلى الناقة واستحيت على ما هو من عادة النساء، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بها من الاستحياء والتقبل إلى الناقة ورأى الدماء على حقيبة الرحل، قال ما لك لعلك لنستحيت. قال الخطابي يقال نفست الوراء مفتوحة النور مكسورة، فإذا حاوت ونفست بضم النون إذا صاب النفاس. قلت نعم. قال فأصلحي من نفسك، أي شدي عليك ثيابك وأصلحيها لئلا يشيع الدم ويخرج إلى الحقيبة، ثم خذي إناء من ماء فاطرحي فيه ملحا، ثم اغسلي ما أصاب الحقيبة من الدم، ثم عودي لمركبك، أي اركبي على الحقيبة ثانيا كما ركبت أولا. قالت لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر رضخ ياط لنا من الفيء، قالت أي أمية، وكانت أمرة الغفارية لا تطهر من حيضة إلا جعلت في طهورها، أي في الماء الذي تتطهر به ملحا، وأوصف به أي بالملح، أي يجعل في غسلها أي في الماء الذي تغسل به حين ماتت. قال الخطابي فيه من الفقه أنه استعمل الملح في غسل الثوب وتنقيته من الدم، والملح مطعوم، فعلى هذا يجوز غسل الثياب بالغسل إذا كان ثوبا من إبليس يفسده الصابون، وفي الخل إذا صابه الحبر ونحوه، ويجوز على هذا التدلك بالنخالة وغسل الأيدي بدقيق الباقي الله، والبطيخ في نحو ذلك من الأشياء التي لا قوة الجلاء. وحدثونا عيون سبن عبد الألا قال دخلت الحمام بنصرة فرأيت الشافعي يدلك بالنخالة. قلت ويصح الاستدلال به على أن النجاسة تطهر بغير الماء خلافا لهم، وما في المغني لأن الماء المخلوق بالطائر لم يبق مطهرا عنده كما تقدم، ولذا منعوا عن التطهير به فعلم أن إزالة النجاسة بالطاهر يصح وإن لم يكن مطهرا إلا حدثنا عثمان بن أبي شيبة أخبرنا سلام بن سليمان عن إبراهيم بن مهاجر
سلام أو سلام
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 ها سلام عندنا يعني موجود بشكل
سلام
سلام. حدثنا عثمان بن أبي شيبة أخبرنا سلام بن سليمان عن إبراهيم بن مهاجر
كل ما جاءك من الرجال كلهم سلام ما هنا سلام الاثنين أبل ما في سلام الاثنين والبقية كل ما جاك من رجال حديث كلهم سلام. الأول شيخ البخاري محمد بن سلام البيكندي وعبد الله بن سلام اليهودي الصحابي. أما البقية كل ما جاك معاوية بن سلام وسلام كله بالتشديد ما أنا بالتحقيق غير الاثنين.
حدثنا عثمان بن أبي شيبة أخبرنا سلام بن سليمان عن إبراهيم بن مهاجر عن صفية بنت شيبة عائشة قالت دخلت أسماء على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله كيف تغتسل إحدانا إذا طهرت من المحيض؟ قال فأخذ سدرها وماءها فتوضأ ثم تغسل رأسها وتتركه حتى تبلغ الماء وصول شعرها ثم تغيظ على جسدها ثم تأكل فرصتها فتطهر بها. قالت يا رسول الله كيف تطهر بها؟ قالت عائشة فعرفت الذي يكني عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت لا تتبعين بها آثار الدم. حتى لنا مسدد وسرد أخبرنا أبو عوانة عن إبراهيم بن مهاجر عن صفية بنت شيبة عن عائشة أنها ذكرت نساء الأنصار فأذنت عليهن وقالت لهن معروفات وقالت دخلت امرأة منهن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر معناه إلا أنه قال فرصة ممسكة. وقال مسدد كان أبو عوانة يقول فرصة وكان أبو الأحوص يقول قرصة.
عندك شرسة بالكسر ضبطها
شكرا عندنا ضبطها يقول قرصة بالقاف المفتوحة ووجهه المنذري فقال يعني شيئا يسيرا مثل قرصة بالطرف بطرف الأسوان ثلاثة تفكر
بالقرصة مثل في لغة القبصة يعني تكون بأطراف الأصابع
ثم تأخذ فرصتها. قال الحافظ بفتح بكسر الفاء وحكى ابن سيده تثليثا وبإسكان الراء وإيمان الصاد قطعة من صوف أو قطن أو دلدة عليها صوف كاهو أبو عبيد وغيره. وقال ابن قتيبة هي قرضة بفتح القاف وبالضاد المعجمة قوله من مسك يسلمين والمراد قطعة من
الشيخ على حديث ذي توقيم رأيك الملك هل يجوز يضع الملك في مجاري كما يفعل بعض الناس؟
ايش؟
بعض الناس يضع الملك في مجاري هل يجوز؟
وشو؟
الملك هل يجوز وضعه في المجاري؟
لا ليس إهانة مقتضى هذا حديث حديث الغفارية لا يجوز للحاجة ما دام الرسول أمرها يعني لا يفعل بالشرع بأن تغسل الدم الذي أصاب بالحقيبة بماء تضع فيه ملحا لأن يجلي ويقوى على قلع اللون ونجس بالأشياء دم الحيوان.
حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري وأخبرنا أبي أخبرنا شعبة عن إبراهيم يعني بن معاذ عن صفية بنت شيبة عن عائشة أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه قال فرصة ممسكة فقالت كيف أتطهر بها؟ قال سبحان الله تطهري بها واستكر بثوب وساد وسألت عن الغسل من الجنابة قال تأخذين ماءك فتطهرين أحسن الطهور وأبلغه ثم تصبين على رأسك الماء ثم تدلكينه حتى يبلغ شؤون رأسك ثم تفيضين عليك الماء. قال وقالت عائشة نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعن الحياة ويسلن عن الدين ويتفقهن فيه. باب التيمم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه التعليقات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى باب التيمم. حدثنا عبد الله بن محمد المهري وأخبرنا أبو معاوية حاول حدثنا عثمان بن أبي شيبة أخبرنا عبدة والمعنى واحد عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أسيد بن حضير وأناسا معه في طلب قلادة أضلتها عائشة حضرت الصلاة فصلوا بغير وضوء فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له فأنزلت آية التيمم. زاد ابن نبيل فقال لها أسيد بن حضير يرحمك الله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله للمسلمين ولك في فرجا. حدثنا أحمد بن صالح نفرنا عبد الله بن وهب حدثني يونس عن الهشيان قال إن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة حدثه عن عمار بن ياسر أنه كان يحدث أنهم تمسحوا وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصعيد لصلاة الفجر فضربوا بها كفهم الصعيد ثم مسحوا وجوههم مسحة واحدة ثم عادوا فضربوا بها كفهم الصعيد مرة أخرى فمسحوا بأيديهم كلها إلى المناكب والآباط من بطون أيديهم. حدثنا سليمان بن داود المهدي وعبد الملك بن شعيب عن ابن وهب نحو هذا الحديث قال قام المسلمون فضربوا بها كفهم التراب ولم يضروا من التراب شيئا فذكر نحوه ولم يذكر المناكب ولا باب. قال ابن الليث لا ما فوق المربطين. حدثنا محمد بن احمد بن ابي خلف ومحمد بن يحيى النسابوري في اخرين قالوا أخبرنا يعقوب وأخبرنا أبي عن صالح عن ابن شهاب حدثني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن عمار بن ياسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرس بأولاة الجيش ومعه عائشة فانقطع كلها من جذع ظفار فحبس الناس ابتغاء لها ذلك حتى أضاء الفجر وليس مع الناس ماء فتغيظ عليها أبو بكر وقال حبست الناس وليس معهم ماء فأنزل الله تعالى ذكره على رسوله صلى الله عليه وسلم رخصة التطهر للصعيد الطيب. فقام المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربوا بأيديهم إلى الأرض ثم رفعوا أيديهم ولم يقبلوا من التراب شيئا فمسحوا بها وجوههم وأيديهم إلى المناكب ومن بطون أيديهم إلى الآباط. زاد بن يحيى في حديثه قال ابن شهاب في حديثه ولا يعتبر بهذا الناس. قال أبو داود وكذلك رواه ابن إسحاق قال في عن ابن عباس وذكر ضربتين كما ذكره يونس رواه معمر عن الزهري ضربتين وقال ابن مالك عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابي عن عمار وكذلك قال ابو عبيس عن الزهري شك فيه ابن عيينة وقال في مرة عن عبيد الله عن أبيه أو عن عبيد الله عن ابن عباس اضطرب فيه ومرة قال عن أبيه ومرة قال عن ابن عباس اضطرب فيه وفي سماعه عن الزهري ولم يذكر أحد منهم ضربتين إلا من سميه حدثنا محمد بن سليمان الأنباري وأخبرنا أبو معاوية الضرير عن الأعمش عن شقيق قال كنت جالسا بين يدي عبد الله وأبي موسى فقال أبو موسى يا أبا عبد الرحمن أرأيت لو أن رجلا أجنب فلم يجد الماء شهرا أما كان يتيمم قال لا وإن لم يجد الماء شهرا فقال أبو موسى فكيف تصنعون بهذه الآية التي في سورة المائدة فلم تجدوا ماء فتيمموا صيفا طيبا فقال عبد الله لو رخص لهم في هذا لا أشركوا إذا ورد عليهم الماء أن يتيمموا بالصيف فقال له أبو موسى وإنما كرهتم هذا لهذا قال نعم قال له أبو موسى ألم تسمع قول عمال بن عمر بعدني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فاجدة فلم أجد الماء فتمرت بالصعيد كما تتمر الدابة ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا فضرب بيده على رجله فنفضها ثم ضرب بشماله على يمينه وبيمينه على شماله على الكفين ثم مسح وجهه فقال له عبد الله أفلم تر عمر لم يقنع بقول عمار
كبرين وإلى كذلك المرفقين إلى هذا ذهب إلى القاضي الديانة عن الكلام وإنما من أرض الأحاديث الصحيحة وأشعر اليمين على الشمال والشمال يعني بدون مسح الذراع أو إيصال إلى المرفق أو المنكب الذي لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شغل الشارع له
واعلم ان العلماء ما دام اتفقوا على مشروعيه التيمم للصلاه عند عدم الماء من غير فرق بين المحدث والجنب واجمعوا على ذلك ولم يخالف في احد الا ما حكي عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وحكي جزء عن ابراهيم النخعي من عدم جوابه للجنب وقيل ان عمر وعبد الله رجعا عن ذلك اختلفوا في أن التيمم ضربة واحدة أو ضربتان أو ثلاث ضربات وفي أن محل المسح للتيمم من اليدين إلى الكفين فقط أو إلى المرفقين أو الآباب ولم ينل إلى هذا المذهب الأخير إلا الزهري وقد ذهب في الاختلاف الأول ولم ينل إلى هذا المذهب الأخير إلا الزهري
يعني إلى المذهب
الآباب وقد ذهب في الاختلاف الاول الى القول الاول عطاء ومكحول الاوزاعي واحمد بن حنبل واسحاق ونقل عمرو بن
زيد نكبر شوي من يسعى شوي
ونقل عمرو بن زيد عن جمهور العلماء وهو قول عامة اهل الحديث وذهب الى الثاني من الفقهاء سفيان الثوري ومالك وابو حنيفه وابن المبارك والشافعي وبه قال بعض اهل العلم من الصحابه والتابعين منهم ابن عمر وجابر وابراهيم النخعي والحسن البصري وذهب ابن المسيب والمسيرين الى ان الواجب ثلاث ضربات ضربه للوجه وضربه للكفين وضربه للذراع سج الفريق الاول بحديث الباب وبامثاله من الاحاديث المجمع على صحتها واستدل الفريق الثاني بالأحاديث الكثيرة التي فيها ذكر الضربتين، والاستدلال بها موقوف على تمهيد عدة مقدمات، أولاها أن عدم ذكر الشيء والسكوت عنه لا يدل على نفيه، وكذا إذا ذكر العدد فهو لا ينفي ما فوقه، لأن مفهوم العدد غير معتبر. وثانيتهما أن الزيادة إذا ثبتت تقبل ما لم تكن منافية لما ثبت في غيرها من الروايات الثالثة. وثالثتها أن الروايات الضعيفة إذا تعددت طرقها اكتسبت قوة وتبلغ مبلغ الاحتجاج بها حتى إنها تبلغ مرتبة الشهرة والتواتر حتى لا يصلح فيها بعض الرواة. ورابعتها أن الحديث إذا رواه ثقة مرفوعا ورواه ثقة أو ثقات موقوفا فوقفهم الحديث لا يستلزم ضعف الرفع ولا يستدل به على ضعف المرفوع، فإنها زيادة ثقة وزيادة الثقة مقبولة إلا أن يدل القليلة على الشذوذ، ولأن الراوي يروي مرة فيريد أن يحدث به تحديدا فيرفعها، ويريد أن يفتي به مرة فيوقفها، فلا منافاة في كونه مرفوعا وموقوفا، فيصح رفعه ووقفه. فقول بعض المحدثين فالصواب موقوف في الحديث الذي روي مرفوعا بطريق صحيح، وكذلك موقوفا غير موجه. فإذا تمهدت
انتصد القول لفرتين
قول ايش؟
ان فرتين ما تكفي ضمن واحد.
لا نقول بعض العلماء لا ما يكفي، لأن جاء في بعض الحديث عن الفاظ عمار باختصار الأضرار.
حدثنا محمد بن قريب العبدي وأخبرنا سفيان عن سلمة بن كويس عن أبي مالك بن عبد الرحمن بن أبزا قال كنت عند عمر فجاءه رجل فقال إنا نكون في المكان الشهراوي الشهرين، قال عمر أما أنا فلم أكن أصلي حتى أجد الماء، قال فقال عمار يا أمير المؤمنين أما تذكر إذ كنت أنا وأنت بتبن فأصابتنا جنابة، فأما أنا فتمعكت فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال إنما كان يكفيك أن تقول هكذا، وضرب بيديه إلى الأرض ثم نفخهما ثم نزع بهما وجهه ويديه إلى رأس الذراع، فقال عمر يا عمار اتق الله، فقال يا أمير المؤمنين إن شئت والله لم أذكر أبدا، فقال عمر كلا والله لنولينك من ذلك ما توليت. حدثنا محمد بن العلاء أخبرنا حصن أخبرنا الأعمش عن سلمة بن كوير عن ابن أبزاء عن عمار بن ياسر في هذا الحديث فقال يا عمار إنما كان يكفيك هكذا، ثم ضرب بيديه إلى الأرض ثم ضرب إحداهما على الأخرى ثم مسح وجهه وذراعين إلى نصف الساعد ولم يبلغ المرفقين ضربة واحدة. قال أبو داود ورواه وكيع عن الأعمش عن سلمة بن كوير عن عبد الرحمن بن أبزاء قال ورواه جرير عن الأعمش عن سلمة بن كويل عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزاء يعني عن أبيه. حدثنا محمد بن بشار أخبرنا محمد يعني بن جعفر أخبرنا شعبة عن سلمة عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزاء عن أبيه عن عمال بهذه القصة، فقال إنما كان يكفيك، وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى الأرض ثم نفغ بها ومسح بها وجهه وكفيه. شك سلمة قال لا أدري فيه إلى المرفقين يعني أو إلى الكفين. حدثنا علي بن سالم الرملي أخبرنا حجاج بن جاعل عور حدثني شعبة بإسناده بهذا الحديث قال ثم نفغ بها ومسح بها وجهه وكفيه إلى المرفقين أو إلى الذراعين. قال شعبة كان سلمة يقول الكفين والوجه والذراعين، فقال له منصور ذات يوم انظر ما تقول فإنه لا يذكر الذراعين غيره. حدثنا مسدد أخبرنا يحيى عن شعبة حدثني الحكم عن ذلك عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه عن عمال في هذا الحديث قال فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك إلى الأرض وتمسح بما وجهك وكفيك. وساق حديث قال أبو داود ورواه شعبة عن حصين عن أبي مالك قال سمعت عمار يخطب بمثله إلا أنه قال لم ينفق. ذكر حسين بن محمد الحشمة عن حكم في هذا الحديث قال فضرب بكفيه إلى الأرض ونفق. حدثنا محمد بن هاري أخبرنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة عن أسرة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبي نبيه عن عمار بن ياسر قال قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن التيمم فأمرني ضربة واحدة للوجه والكفين. حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا أبان قال سئل قتادة عن التيمم بالسفر فقال حدثني محدث عن الشعبي عن عبد الرحمن بن أبزاء عن عمار بن ياسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إلى المرفقين باب التيمم بالحضر.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه التعليقات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى باب التيمم بالحضر. حدثنا عبد الملك بن شعيب بن ليث قال حدثني أبي عن جبتي عن جابر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن عمر عن عمير بن مولى بن عباس أنه سمعه يقول أخبرنا عبد الله بن يسار مولى ميمونة مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على أبي الجهيد بن حارث بن السنة الأنصاري فقال أبو الجهيم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه السلام حتى أتى على بدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. حدثنا أحمد بن إبراهيم المصري أبو علي أخبرنا محمد بن ثابت الذي أخبرنا نافع قال انطلقت مع ابن عمر في حاجة إلى ابن عباس فقربنا ورحانا وكان من حديث يومين قال وخرجنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في سكة من السكك وقد خرج من غائط أو بور فسلم عليه ولا رد عليه حتى إذا كاد الرجل يتوارى عن السكة فضرب بيديه على الحائط ومسح بهما وجهه ثم ضرب بهما ضربة أخرى فمسح ذراعيه ثم رد على الرجل السلام وقال إنه لم يمنعني أن أرد عليك السلام إلا أني لم أكن على بخل. قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل يقول رواه محمد بن ثابت حديثا منكرا بالتيمم. قال قداسة قال أبو داود لم تابع محمد بن ثابت فيها قصة على ربتي عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه فعلا بن عمر. حدثنا جابر بن سعد اخبرنا عبد الله بن يحيى الرسولي واخبرنا عيمه بن زريق عن الجدعان قال ان نافعا حدثا عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغائط فلقيه رجل عند بئر جمل فسلم عليه فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الحائط ووضع يده على الحائط ثم مسح وجهه ويديه ثم رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرجل السلام. باب الجنوب يتيمم. حتى حدثنا عمرو بن خالد بن عون اخبرنا خالد الواسطي. باب الجنوب يتيمم حدثنا عمرو بن عون اخبرنا خالد الواسطي. وحدثنا وسدد قال اخبرنا خالد يعني ابن عبد الله الواسطي عن خالد حتى عن ابي قلابة عن عبد بن بجدان عن ابي ذر قال اجتمعت خليمة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ابا ذر حدثي هذا بدوا في نفر فكانت تصيبني الجنانة له. عن ابي ذر قال اجتمعت خليمة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ابا ذر قمت فيها فبدوت الى الرمله
شو الشرع
يا ابا ذر قمت اي قمت الى الباديه فكانت تصيبني الجنابه فاخذ الخمس والسته فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو ذر فسكت فقال ثقلت أمك أبا ذر لأمك الويل فدعاني بجارية سوداء فجاء في عكس لي ماء فسترتني بثوب واستترت بطاحنة واغتسل فكاني ألقيت عني جبلا فقال الصعيد الطيب ومر المسلم ولو إلى عشر سنين فإذا وجدت الماء لا مسه
قال الشارع على ذوبك
قال وسدد خليمة من الصدقة وحديث عمر الأدم
مشتوى جلدك عندك
زيادة جلدك
شو يقول فكأنما ألقيت عني جبل
أي كان على رأسي بطل جبل من الجنابة فألقيت على رأسي بالغسل فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب وهو المسلم.
لك شيء على هذا؟ لك شيء على هذا؟ كأنما ألقيت عن جبلة؟
نعم
فأني رقيت عني جبلا شفت على جنابة وجبلت الثقل وقول لما أجلبت وما وجدت الماء كنت بعدم الاتصال فكدت من قدر نفسي فأني على رأس الجبل فلما اتصلت زال عني ذلك الثقل وفحمي فرحت عني الجبل. هذا صحيح ربما نتكلم على هذا مسألة الجنابة وعلى قول أبي ذر هذا لأنك أن حمل جبل معنويا وذلك أن الإنسان إذا أصيب بالجنابة أصابته الجنابة كأن حمل جبل فيحس ثقل ويحس انكماش ويحس انقباض حتى يلقي عن هذه المأونة فإذا ألقاها وجد شفاء حتى في نشره قبض هذا جمع من العلماء واستدل بما قاله أبو ذر لأن أمر معنوي في القلب وثقل في القلب يحس به الإنسان حتى يزيل هذا الذي كأنه حمل على ظهره وهو شيء معنوي بالاختصار. نعم.
حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة رجل من بني عامر قال دخلت بالإسلام فأمني ديني فأتيت أبا ذر فقال أبو ذر إني اجتويت المدينة فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بدود وبغنم فقال لي اشرب من البانها واشك في أبوالها. فقال أبو ذر فكنت أعجب عن الماء ومعيالي فتصيبني الجنابة فأصلي بغير طهور فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصف النار وهو في رهط من أصحابي وهو في ظل المسجد. فقال صلى الله عليه وسلم أبو ذر فقلت نعم هلكت يا رسول الله. قال وما لك وما لك قال وما لك قلب قلت إني قلت إني كنت أعجب من الماء ومعيالي فتصيبني الجنابة فأصلي بغير طهور. فأمر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فجاءت لي جارية سوداء بعسل يتخبطب ما هو بملان فتسترت إلى بعير فاغتسلت ثم جئت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إن الصعيد الطيب طهور وإن لم تجد الماء إلى عشر سنين فإذا وجدت الماء فامسه جلدك. قال أبو داود ورواه حماد بن زيد عن أيوب لم يذكر أبوالها. هذا ليس بصحيح وليس في أبوالها إلا حديث أنس تفرد به آل البصرة.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه التعليقات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى باب إذا خاف الجنب البرد يتيمم. حدثنا المثنى أخبرنا أبو جرير أخبرنا أبي قال سمعت يحيى بن أيوب يحدث أن يزيد بن أبي حبيب
عن يزيد بن
أن يزيد بن أبي حبيب عن عمران بن أبي أنس عن عبد الرحمن بن جبير المصري.
ما عندنا ديالات مصري
عن عهد بن العاص قال احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل.
السلاسل ولا السلاسل؟
السلاسل
تبهن بالضم ساتل عندنا مقرد.
لا مو
ما
غربك
الشيخ
ها؟
وما
غربك
في
الوجه؟ لا ما غرب السلاسل شو يقول عندك؟
قال في المجمع بضم سين المهملة الأولى وكسر ثانية ماء بأرض جذاب وبه سميت الغزوة وقيل سميت ذات السلاسل لأن المشركين ارتبط بعضهم إلى بعض مخافة أن يذروا وكانت وراء وادي القرى وبينهما والقرى وبينها وبين
لكن نعم
نعم عرض يا شيخ السلاسل
لا يمكن وجه لكن معروف السلاسل يعني اللغة والشيخ العريف.
فلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت إن أغتسل فالي فتيممت ثم صليت بأصحاب الصبح فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال فقلت إني سمعت الله يقول ولا تلقوا أنفسكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. قال أبو داود عبد الرحمن بن جبير المصري مولى خارجة بن حلابة وليس هو ابن جبير بن نفير.
كان الشارع على الحديث
حدثنا المثنى محمد أخبرنا وابن جرير أخبرنا أبي جرير بن حازم قال سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب عن عمران بن أبي أنس رشيد عامر المصري ويقال مولى أبي خراش السلمي مدني نزل الإسكندرية. قال أحمد وابن معين وأبو حاتم والنسائي والعجلي ثقة وحفيان بن أبي شيبة أن أبا أنس كان مولى لعبد الرحمن بن سعد بن أبي الصرح واسمه نوفل مات سنة 17 ريال. أنا عن عبد الرحمن بن جبير المصري الفقيه الفرضي المؤذن العامري يقال النسائي ثقه واتقه يعقوب بن سفيان وذكره ابن حبان الثقات وقال ابن لهيعة كان عالما بفرائض مات سنة 98